بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قمراني ونجم بينهما، أشرقوا على الكون في ليال ثلاث، يجمعهم قاسم مشترك، أنهم حملة قضية وهداة أمة ورموز تضحية. أولهم السبط الثاني لأهل بيت النبوة، والثاني القمر الذي لا نستغني عنه، أما الثالث فهو زين العابدين وسيد الساجدين، الإمام الرابع من منظومة الإمامة عند آل بيت محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الحديث عن الواحد منهم، بل عن جزئية تختص بواحد منهم، تحتاج إلى الكثير الكثير من الوقت. كيف وهم ثلاثة وكل واحد منهم كيان قائم بنفسه، لكن يبقى أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فبقدر ما يخدمنا الوقت، بقدر ما نحاول أن نقترب من مساحتهم عليهم الصلاة والسلام، من أجل أن ننتزع درسا، من أجل أن ننتزع درسا من خلاله نهتدي طريقنا في هذا العالم، العالم المملوء بالتناقضات، العالم المشحون بالأرواح الضيقة التي لا تريد لنفسها ولا للآخرين من حولها أن يعيشوا سعادة كريمة كما أرادتها السماء لهم، وكما حاول النبي والآل من بيت النبي أن يؤمنوا أسبابه كي تسعد الأمة وترشد وتكمل. لشدة الكمال الذي كان فيه أهل البيت عليهم السلام، اختلت أركان المعادلة، لذلك تشعب الناس في قراءاتهم لأهل البيت عليهم السلام إلى شعب، ثم طرق، ثم مذاهب، ثم فرق. تحزب جماعة لطرف وجماعة آخرون لأطراف أخر، لكن الحقيقة لمن ينشدها أقرب منها إليه هي أقرب من حبل الوريد. أما أولئك الذين لا يرغبون في هذه الخاصية، فمهما تمحلوا من الطرق فإنها لن تصل بهم إلى الجادة والهدف والمبتغى. الناس في أهل البيت عليهم السلام عبارة عن فئة من فئات أربع، أو طائفة من طوائف أربع. الطائفة الأولى هي الجماعة التي ذهبت مع أهل البيت عليهم السلام إلى مسافات أهل البيت عليهم السلام لم يرشدوا إليها، أهل البيت عليهم السلام لم يقدموها للأمة من خلال نصوصهم أو ممارساتهم الخارجية، وما نحن إلا عبيد الله نقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه هي الحقيقة، أن الأئمة، أن المعصومين، منظومة المعصومين الأربعة عشر هم في دائرة العبودية لله سبحانه وتعالى، بل أئمتنا يعتقدون في وسام العبودية لله سبحانه وتعالى أشرف الأوسمة التي أضفتها السماء عليهم. هذه الجماعة رأت في أهل البيت عليهم السلام بعد أن تمحلت الطرق في قراءة لفظ العبادة، مفهوم العبادة، معطيات هذا الأمر، إلى أن وصلوا إلى درجة من الارتفاع في المعتقد، بحيث رأوا في أهل بيت النبوة عليهم الصلاة والسلام أنهم آلهة والعياذ بالله، وأنهم شركاء لله سبحانه وتعالى في خلقه، وأن العبادة لهم كالعبادة لله سبحانه وتعالى، وهذا ما لا يقول به ولا يدين به ولا يلتزم به ولا بلوازمه موال لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ناهيك في أن يضاف إلى واحد منهم مثل هذا المدعى، أبدا. تراثنا النقي، موروثنا الصافي المصفى الذي وصل إلينا عبر الطرق الصحيحة المعتبرة الموثقة، التي أجهد علماؤنا رضوان الله تعالى على أرواحهم أنفسهم في سبيل أن يوصلوا بالمعتقد إلى درجة الصفاء. النتيجة هي هذه، أنهم عباد مكرمون، نعم هم سادة الخلق، وسنصل إلى هذه القضية. لكن الجماعة الأولى التي رأت فيهم آلهة إلى جانب الله سبحانه وتعالى، هذه فئة ضالة مضلة كافرة مارقة لا يقام لها وزن، بل هي اليوم أصلا لا وجود لها في أوساط هذا العنوان الشاسع الكبير الطويل العريض، شيعة. ما شيعتنا إلا من أطاع الله، ولا إشكال أن هذه المقولة والالتزام بلوازمها هو من أبرز وأجلى مصاديق المعصية لله سبحانه وتعالى، فمن يقول بها ليس منهم ولا يضاف إلى مدرستهم مطلقا. هذه الجماعة الأولى. يقابل هذه الجماعة جماعة على النقيض تماما، هؤلاء جردوا أهل البيت عليهم السلام من أبسط المراتب، أصلا لا يرون لأهل البيت مقاما، أهل البيت كغيرهم من الناس، أهل البيت عليهم السلام فيما جاء في حقهم من أدلة ومن نصوص، سواء المضمن في القرآن أو ما جاء على لسان النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، أيضا حاولوا أن يميلوا بها ذات اليمين وذات الشمال ليصرفوها عن محلها. هؤلاء تركز في داخلهم عنصر البغض، عنصر الحقد لأهل البيت عليهم السلام. هؤلاء معادون مبغضون، ركبوا مطية الحسد فانتهت بهم إلى هذه النهاية السوداء المظلمة. هؤلاء إذا كان أنصار النظرية الأولى قد طويت صفحتهم وقبر فكرهم، فإن أتباع هذه المدرسة اليوم هم كشروا عن أنيابهم في حالة من الظهور والبروز والوضوح أكثر مما كانوا عليه طوال 14 قرن من الزمن من مناصبة العداء لأهل بيت النبوة عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء الجماعة نصبوا العداء لأهل البيت، استخدموا، مارسوا جميع الطرق في سبيل التقليل من مقاماتهم عليهم الصلاة والسلام، حاربوهم، ناصبوهم العداء. وبعبارة واحدة أستطيع أن أقول، حدث ولا حرج عليك بتشخيص واقعهم، لا يدعون مجالا إعلاميا إلا واستفادوا منه، ولا حضورا جماهيريا إلا وسخروه لأغراضهم، ولا القدرة على إنشاء كتاب إلا وجعلوا منه مطية لهم. جندوا السذج، جندوا الذين لا يمتلكون نصيبا ولا حظا من الإيمان في نشأتهم في سبيل تمرير هذا المشروع. لذلك هذه تشكل محور ارتكاز عند هؤلاء ليتحولوا من دائرة الحقد والبغض على أهل البيت وأتباع مدرسة أهل البيت إلى مرحلة الحقد والبغضاء للإنسان بما هو إنسان، حتى لو لم ينتمي لهذه المدرسة ولم يضف إليها أيضا يناصبونه عداء. لذلك أنت تشوف إراقة الدم اليوم أسهل بكثير مما كانت عليه في أي فترة من فترات الزمن المتقضي. اليوم سهل إراقة الدم، سرقة الأموال بأكثر من لون ولون، تأخذ مسار الإعوجاج والتلوي، هذه واضحة وبينة. أهم من هذه وتلك مسألة المعتقد، نحر المعتقد، هؤلاء يتحركون في هذه المساحة. أيضا هنالك جماعة من الناس يرون في أهل البيت عليهم السلام أنهم رمزية الفكر وعبقرية الدهر. يقول لك أنا أهل البيت حاول نستطيع أن نقول عنهم منصفون معتدلون في حدود معطيات المفهوم في الانتصاف والاعتدال في القراءة الأولية حتى لا نجور عليهم. هؤلاء لا يقبلون أن الأئمة عليهم السلام لهم خصائص من عالم التكوين، ما يقولون كما نقول نحن، كما نعتقد نحن أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام الذين عشنا الولاء في التكوين الأول عندما كانت العوالم عوالم أنوار، كان لنا وجودنا، كان لنا حضورنا في ذلك العالم. في ذلك العالم كتب على جبيني وجبينك وعلى جبين كل موالي أنه موالي لعلي وآل علي. من ذلك العالم لا تفكر لما ولدت عرفت أنك أنت على مسار الولاء لأهل البيت، من ذاك العالم يتحول ذاك النور إلى نطفة مباركة لأنها لم تشب بشائبة. لذلك إحنا شو نقول؟ لو قمنا بمفردة الشكر أو بمفردة الشكر مرددين دهرا، شكر لمن؟ للأبوين، مو بس لله، لله أصلا لا يمكن أن نوفي. أن نشكر للأبوين اللذين تولدنا منهما المحافظة بالنسبة للأب على طهارة المولد، النطفة غير مشوبة بحرام، طاهرة نقية، لذلك أدت مفعولها وأوصلت إلى النتيجة المبتغاة أن يتولد منها إنسان يحمل في داخله الحب والولاء. هذه جهة، هذه نشكرها للأب. يعني شو بنقول حق أبائنا؟ أحيانا نحاول أن نترجم هذه الحالة من الحب من خلال قبلة على الرأس أو قبلة على اليد، هذا مظهر من مظاهر الشكر. أصلا يفترض على أبنائنا اليوم أن يتعلموا هذه القضية وألا يترفع البعض منهم على أبواه لأنه تحصل على نصيب من الدنيا في ثوب علم أو في ثوب عمل أو مركز أو جاه. عملك، أموالك، جاهك، مقامك، كلها لا تعادل في الميزان تلك الحالة التي عاشها وحافظ عليها ذلك الأب في سبيل أن تتكون صافيا مصفا، بحيث تتحول إلى ظرف طاهر نقي قابل أن تشرق فيه أنوار محمد وآل محمد.
صلي وسلم على محمد وآل محمد.
الجهة الثانية جهة الأم،
الأم رقم مهم. إذا أنت تريد تغربل المفردات الموجودة في الخارج المقدسة معدودة، من ضمنها مفردة الأم التي هي مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. تريد أم راشدة صالحة كاملة معطاءة، كون حجر الأساس يكون صح، الأم تكون صحيحة. تقول لا يروح من يدك كل شيء، لا يبقى بيدك شيئا، تعول عليه تراهن عليه تضرب الحسابات بناء على معطياته. أهل البيت عليهم السلام قوة اقتدار. فنشوف أمنا شو تسوي لنا. الأب جابنا من عالم الأنوار إلى عالم الأصلاب، حافظ على هالظرفية، ظرفية الصلب. بعد لما صار عملية الالتقاء والانتقال صارت المسؤولية مسؤولية من؟ الأم. مسؤولية الأم عبارة عن 9 أشهر تشفع بسنتين رضا، 2 سنين و9 أشهر المسؤولية مطلقا مناطة بمن؟ بالأم. مسؤولية مسؤوليات الأم. الأبش عليه، الأب عليه أن يحافظ على أن اللقمة اللي تأكلها الأم وتتحول إلى دم ثم إلى لبن تغذيه الطفل ألا تكون من مال حرام، مو مال يتيم مغصوب، ولا من مبايعة فيها غش، ولا من مداينة فيها ربا، ولا من سرقة ظاهرة أو باطنة، ولا من تخل عن مال تعلق به الحق الشرعي. هذا إذا صفت تعال شوف الأم، شوف النتاج يصير. لا عذب الله أمي أنها شربت حب الوصي وغذتنيه في اللبن وكان لي والد يهوى أبا حسني فصرت مندي وذا أهوى أبا حسني. قطرات الحليب التي نرتضعها من صدور الأمهات مو حي الله حليب. بعض أحد يقول أكو حليب صناعي أكو حليب الأم، لكن المفاضلة التي يقوم بها هي مفاضلة مادية. شكو من عناصر تشترك في تشكيل في تشكل وتكون هذا الحليب، يقول لك لصالح الأم أكثر منها لو كان الحليب غير طبيعي يعني مصنع. كلام سليم، لكن هؤلاء غفلوا أو تغافلوا أن ثمة شيء في حليب الأم يصل للإنسان لا يصل من خلال الرضاعة المصنعة الغير الطبيعية. هذه مو فقط الحب والحنان، وإنما هو ارتضاع الولاء، تثبيت الولاء. نحن نعتقد أن الحليب متى ما طهر ومتى ما تدفق في حلق ذلك الطفل في من خلال عملية الامتصاص الطبيعي من صدر الأم، هنالك سر مشفر بأسمائهم عليهم الصلاة والسلام ينساب نورانية إلى كيان ذلك الوليد. لذلك أنت تشوف الطفل لما تكثر الأم والأب في وجهه لفظة علي، فاطمة، حسن، حسين، بقية الكوكب النيرة، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم اسم النبي الأقدس محمد صلى الله عليه وآله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
خذ ثمرها ونتاجها بعدين. إذا تلاحظون شيابنا، ارجع إلى 30 سنة اللي لعمره 50 سنة أو في محاريها، يرجع إلى 30 سنة قبل يشوف شيابنا قبل شلون، شكوا من نورانية. اليوم شيابنا قلة مو مثل أول. أتذكر لما كنا صغار أعمارنا على 10 9 سنوات نجي حتى الحسينية هذه العربية مملوءة بالشيبة. حالة ذاك اليوم مو حالة اليوم، غسيل وكوي وتنظيف وما أدري شنو، الواحد يحتم في اليوم مرتين يتحمم. أمس لا، لكن تعال شوف وجوه تدير الحسينيات ولكنها مشرقة بنور. ويش النور اللي مشرقة به؟ ترى مو لما يحط على وجهه، مو مكياج عند أحد الحلاقين، مو تشذيب بعض الشعيرات زايدة ناقصة، لا، هذه إشراقة تلك القطرات من الحليب التي ارتضعها آباؤنا وأجدادنا تتحول إلى نور في وجوههم. أصلا من تشوف الشايب ترتاح تأنس. ليش؟ نور الإيمان طارده، نور الإيمان طاردك وشي ثبته. شنو اللي ثبته؟ تجي عاد العبادة ثبته، المحبة ثبته، الرغبة في تقديم ما يمكن أن يقدم لإخوته المؤمنين حتى لا أطيل عليكم. ثم جماعة هؤلاء طبعا هم منصفون معتدلون، كتبوا عن الأئمة، مدحوا الأئمة عليهم السلام، لكن لم يقبلوا بهم على نحو المعتقد، لم يقبلوا بهم. مثلا من قبيل علي صوت العدالة الإنسانية لجورج جوردان كتب بإنصاف عن الإمام علي عليه السلام، ولكن ولا يعتقد به مسيحي بالنتيجة. أيضا بعض الكتاب من المذاهب الأخرى تحدثوا عن الأئمة عليهم السلام وربما أنصفوهم إلى درجة معينة، أما لم يسيروا على نهجهم ولم يأخذوا بحجزتهم. يعني الإنصاف ظاهري. جماعة أخرى محبون معتدلون في حبهم لا يذهبون إلى حالة من الإفراط أنهم آلهة، ولا حالة من التفريط أنهم مثل الناس. آخر ما يصير تقول النبي مثل الناس، إساءة لما تقول النبي مثل الناس. لما تقول واحد من كوكبة الإمامة هو كسائر الناس هذه إساءة. لما تقول الزهرة سلام الله عليها كغيرها من نساء البشر أنت قاعد تعارض مقولة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من أن فاطمة سيدة نساء العالمين. آخر لولا حالة المفاضلة الثابتة من أجل لصالحها لما أصبحت سيدة على نساء العالمين. سر واحدة من عندهم بعد لفظة سيدة نساء العالمين، منين نجيبها؟ نجيبها لأن لها امتياز، لأن هنالك ثمة نقطة مفارقة بينها وبين سائر النساء حتى الكمل منهم. ما كل حديث الشريف كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ولم يكمل من النساء إلا أربع، لكن تبقى الزهراء سلام الله عليها صاحبة الامتياز الأكبر. لذلك هي سيدة نساء العالمين. حتى نصوص السيادة لبعض النساء التي تقدمنا عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يرفع الجهالة أو التجاهل ممن يعيش في إحدى في أحد المحورين، يقول له نعم هي سيدة ولكنها سيدة نساء زمانها. خلاص مريم سيدة نساء المسيحيين، أما بعد ما تصير سيدة الزهراء. وهكذا في من تقدم. نحن نعيش الحب معهم، الولاء معهم، لكن في دائرة الاعتدال. اجي بعدين التفاصيل من خلال الروايات الموجودة. هم يتقدمون في مراتب على الأنبياء في من تقدمهم، لا يتقدمون عليهم، مساحة التقدم أو التأخر بناء على من يدعيها هذه الأدلة تسوق لها. لكن هذه مو شغل البقال، مع احترامي للبقال، ولا شغل الصحفي ولا الأديب، هذا شغل الإنسان المتضلع في أصول العقيدة، المتمرس في غربلة الأحاديث. هذا يمكن أن يصل بنا إلى نتيجة. أما حي الله واحد يجي هالرواية تدخل مزاجي، هالرواية لا أنا أشوفها ما يصير. آخر ليش بيصير؟ أهل البيت يضعون لنا طريق، يرسمون لنا خط، وما صعب عليكم ردوه إلينا، احنا تولى عملية فك شفرته، احنا تعالوا خلينا نشوف احنا حياتنا. انت يا الانسان، ايها الانسان، لما يصير عندك جهاز من الاجهزة التقنية الحديثة وما تكون متسلط على أسراره ويحصل فيه خلل أو فرمة معينة أو دخول فيروس عليه، وين تروح؟ تروح لمصلح المكيفات؟ ما تروح آخر، تروح لصاحب الأجهزة الإلكترونية المعقدة، وأحيانا تروح إلى المؤسسات الكبرى المعنية بنفس المصنع. ليش؟ حتى تضمن عدم اتساع دائرة الفساد في ذلك المشروع. احنا خذ من باب أولى، هذا ديننا، جهاز اخترب احترق ما عندك مشكلة، ما دامت الفلوس موجودة بتبدل. لكن لما يفسد من عندك معتقد، هذا بعد منين تشتري؟ منين تشتري؟ إلا تشتري أكو بياع يبيع، لكن السلعة مزورة، تقبل تشتري سلعة مزورة؟ هذا ياباني هذا تايواني، تروح لهذا تترك هذا، الناس يقولون شو بالله عليك، مع أن القياس مع الفارق، لكن المثال من باب تقريب القضية الفكرة، وإلا المقايسة بينهما شاسعة، ولذلك المثل يقرب من جهة ويبعد من ألف جهة. نتعامل مع المثل بهذه النسبة. شوف، خلينا نشوف هؤلاء أصحاب المناسبة عليهم الصلاة والسلام، واحدة من المفاهيم المنتزعة من ذكراهم هي مسألة الأخوة، المحبة، النصرة، التضحية، الإيثار. الأخ الأستاذ قبل قليل قال أن الإمام الحسين مع العباس عليهم السلام ضرب مثلا رائعا في هذا المضمار، كلام سليم لا غبار عليه، ولكن أيضا لهذا المفهوم أسسه. وين أسس هذا المفهوم؟ خذها من النبي الأعظم محمد وعلي. لما جاء إلى المدينة وقبله أهل المدينة، جاء النبي ليضع حجر أساس لبناء المجتمع الإسلامي الصحيح، فعمد إلى المؤاخاة. المؤاخاة بين من؟ بين قطبين، مهاجرون هم الذين تقدموا النبي أو جاءوا معه أو لحقوا به من مكة إلى المدينة، وأنصار وهم أهل المدينة. المهاجرون خلفوا أموالهم، جاءوا إلى المدينة فقراء، خصوص الصف الأول الذين جاءوا إلى المدينة مبكرين. قريش استولت على أموالهم، لم تترك لهم مجالا في أن يصطحبوا شيئا معهم. الأنصار على العكس من ذلك تماما، أصلا وضع المدينة المادي أفضل من وضع مكة المادي. ليش؟ لأن المدينة المنورة على الطريق الرابط بين تجارة الشام شمالا وتجارة اليمن جنوبا، ده من جهة. من جهة أخرى وهي جهة مهمة جدا، أن المدينة بلد زراعي منتج خلاف مكة، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، أرقى حلة، جنادل سود تتدحرج من على الجبال، المفارقة كبيرة. هذه الحالة من المفارقة الطبقية لو استمرت لتعذر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصل إلى ما وصل إليه من خلال هؤلاء الجماعات. لذلك عمد إلى تقليص الفجوة، تضييق المسافة بين المهاجرين من طرف وبين الأنصار من طرف أخرى، جاء مبدأ أو مفهوم المؤاخاة. فعلا آخ بين المهاجر الفقير الذي ليس معه شيء مع الأنصاري الذي يمتلك كل شيء، حتى وصلت الحالة بالأنصاري الذي لديه زوجتان أن يطلق واحدة منهن ويتزوج بها ذلك المهاجر. شكوا من قمة من الوعي والإدراك والتسليم والطاعة المطلقة للنبي الأكرم عاشها ذلك الجيل زين. الإمام علي عليه السلام ما دخل ما لم يدخل في محاسبة أو لم يشرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام علي في مسألة المؤاخاة، لأن النبي عمليا صار يقول واحد المهاجرين قم، ثم يأتي بواحد من الأنصار يقول له قم، يجمع بينهما يضع يد أحدهما في يد الآخر تم المؤاخاة. بقي الإمام علي عليه السلام، الإمام علي على شجاعته، إلا أن في مساحة الخجل من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، كالمرأة المصونة في خدرها. لذلك كتب التاريخ تقول كثيرا ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام علي عليه السلام إذا ما كان في محضر النبي يكون مطرق برأسه، أدب احترام تقدير. ليش؟ لأنه يعرف النبي شنو. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ختمها قال يعني لزم المؤاخاة بينه، ادخرتك لنفسي. الإمام الحسين العباس لا غرابة في أن يكون الأمر بهذه الكيفية. العباس بن عبد العباس بن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أيضا يقدم لنا صورة متقدمة إلى أبعد الحدود. كما علي وقى النبي بنفسه، العباس وقى الحسين بنفسه. غاية ما في الأمر النبي نجا من قريش. الإمام الحسين العصابة التي نازلته نابذته وصلت إلى نتيجة التصفية، فقط الإمام الحسين عليه السلام. لكن العباس يكاتب من قبل المعسكر الكوفي الأموي وقتها على أن يترك الحسين، فيصبح وليا على أحد المصرين وأميرا للجيش. العباس عليه السلام يأبى إلا أن يهيئ الأرضية لمقولة للإمام الصادق عليه السلام بعد ذلك، كان عمي العباس شنو؟ نافذ البصيرة، يعني عن وعي. لما يقف إلى جانب الإمام الحسين مو لأن أخ من الأب فقط، وإنما لأنه يمثل الحق والحقيقة، لأنه النور المتصل من الأرض إلى السماء، لأنه الذي لولا وجوده لما استقر حجر على حجر. العباس عليه السلام كافر مضحي إلى أبعد الحدود، بقى الحسين بنفسه. غاية ما في الأمر الأمور أخذت مسار معين. أيها الأحبة، الدرس الذي ننتزعه وبه أختم شنو؟ الدرس الذي ننتزعه نحن اليوم في مسيس الحاجة للأخوة فيما بيننا، للمحبة فيما بيننا. الأعداء يتربصون بنا فلا نعطيهم الفرصة. اليوم مع شديد الأسف انحطت الأمور في هذا المفهوم إلى حالة مخزية مردية. صار بعض الأخوة على خلاف، على والله الجدار منا يزحف متر لو يتقدم متر، يجرجر أخوه للمحكمة. يصير لأن الأخو خطب من أخوه ولده، يريد بنت الولد ما أطى، وش صارت؟ كأن الدنيا انتهت بعد، وكأن لا قضية له في هذا الوجود إلا أنه والله خطبت من أخوي، أخوي مطاني، صارت العداوة، صار يورث لعياله. هذه مشكلة، كارثة، مصيبة. ولذلك الإمام الحسين صاحب مناسبة معنا، الناس عبيد الدنيا، وهذه الأصل والقاعدة. كل يطلب الدنيا من صوبه مو حرام، اطلب الدنيا، ارفع رصيدك من المال، حسن موقعك الاجتماعي والإداري، لكن وفق الطرق المستقيمة، ده مطلوب. والدين لحق على ألسنتهم، مثل العلك. العلك من تخليه بحلقة تتلوكه مرة مرتين الحلاوة مرتفعة مالتين، بعدين وش يصير؟ ها؟ تهبط. من تهبط واحد من اثنين ما حد يدخل الجوفة، على طول قذفة للخارج. بعضهم مع الدين معاملته مثل الإنسان مع العلك، يصلي 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 لكن صارت قضية معينة مع إمام جماعة معين ترك المسجد، صار مشكلة مع خطيب ترك الحسينية، اختلف مع الولي قام ما يطب مدري ليش دخلها. المساجد لله، الحسينيات للحسين، لأهل البيت عليهم السلام، للولي حاكم فيها ومالك، ولا الإمام الجماعة مالك للمسجد ولا هم يحزنون. ليش؟ لأن مفهوم الأخوة والمحبة صار السعر الحرارية مالته من خفضه ما قادر يدفع عن الجدام. إذا احنا نحتفل بأهل البيت نقرأ مواليد، الله يعطي الأستاذ اللي قرد المواليد العافية على أدائه، حسن أدائه باللغة وحسن أدائه في الصوت، الله إن شاء الله يمتع بذلك، دي بركة، صحيح بركة ونعيش فيها حالة من النشوة، لكن مو هذه النهاية. النهاية لما نجي الحسينية أو نطلع نجي المسجد ونطلع نسأل الزاد المعنوي اللي خذناه ويانا وشه، بعدين يوم القيامة نجي موقعة معاملاتنا. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وسدد الله خطانا وخطاكم. أقول في أبيات يعني نحرك بها الجو ونلطف بها الجو قليلا، قل عندما أبدأ وردي قانتا. كلكم الحمد لله على صلاة ليل وتقنتون في الليل وتعرفون شو معنى الورد. عندما أبدأ وردي قانتا أرفع الصوت بأعلى الصلوات.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وإذا دارت المشاكل المصايب، وإذا دارت على رأسي ضحى مشرعات الغيب، جددت الصلاة.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وإذا خفت الذي أحذره من أعداء أهل البيت، وإذا خفت الذي أحذره أنزع الخوف بأحلى الصلوات.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
بعد وإذا أملت فوزا دائما، شنو الفوز الدائم؟ الفلوس؟ لا، راح نقبر ونترك كل شيء، بالعيال راح نعيدهم إذا ما هدونا بعد، الله يكون في العون. بس هل فوز الدائم 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 هو شيء واحد، هو حب محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وإذا أملت فوزا دائما أجعل الأسباب بعد الصلوات.
اللهم صل وسلم على محمد وآل.
هكذا علمني، هكذا علمني خير الورى، أفضل الأعمال فضل الصلوات.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ماكو أفضل الأعمال، أثقل الأعمال، أثقل ما يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة شنو؟ صلى على محمد وآل محمد. فإذا قيل لنا في محفل كهذا المحفل الطيب بشياب شيبته وشبابه، فإذا قيل لنا في محفل ولد الأطهار قمنا للصلاة.